بودكاست سكاي نيوز عربية.
ربما لن يكون مستغربا أن غالبية من يكتبون عمود الأبراج والطالع في الجرائد هم من الرجال، أو هكذا كانوا. فهل فعلا يخاطبون عقول الرجال من أمثالهم في قراءة الحظ والطالع؟
لغة الرجال.
أهلا بكم من جديد، أنا أشرف فارس وأصحبكم في حلقة جديدة من برنامج لغة الرجال، حيث نترجم ما لا يقوله الرجال دائما. الكثير من الرجال ترونهم يسترقون نظرة إلى عمود الأبراج والطالع. البعض يقرأها بتمعن شديد ويبحر في تصنيفاتها وتحليلاتها. البعض يرون أنها تمت كتابتها عشوائيا، والبعض الآخر يراها كعلم ذات النظرة تنسحب على الحسد مثلا. فريق يرون بأن العين حق، وفريق يرونها خزعبلات وخرافات ومبالغات في المخاوف وتبريرات للفشل أحيانا. فمتى يقف الرجال وراء معسكر كذب المنجمون ولو صدقوا، ومتى لا يجدون حرجا في كسر تلك القاعدة؟ اليوم نريد أن نستفيد من بعض التجارب الشخصية قبل كل شيء، لذلك كان أول ضيف معنا هو السيد علي الحداد، وبداية سألناه عن رأيه في الأبراج والطالع.
رأيي بالأبراج والطالع هو رأي قاطع، كما أمرنا به الشرع في الابتعاد عن هذه الأمور، وأنها حرمة مجزوم بها، لأنها من الناحية الشرعية فهي فيها شرك، لأنه معرفة الغيب لا يعلمها إلا الله. وثانيا لازم إحنا نؤمن بما تأتي به التوقعات والأحداث، لأنه هذا القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر. فأما أنه تتقيد، لأنه هذا تقييد، لأنه لما تتقيد أنت في صور الأوهام والأباطيل والطالع والتنجيم، هو هون بقيدك، أما أنت محرر، لازم تكون محرر من هذا الشيء. لكن الناس بجهلها للأسف تمشي وراء هاي الأباطيل والأكاذيب وبتتقيد وراهم، وفي منهم من يستغلوها لابتزاز الناس بالأموال عن طريق الدجل والشعوذة، وللأسف الناس وراهم لأبعد الحدود، وخاصة المضطربين نفسيا، والمضطربين نفسيا هذا لابتعادهم عن الدين، أما اللي قريب عن الدين مستحيل أنه يضطرب نفسيا.
على الجانب الآخر اتصلنا بالدكتور ياسين الزبيدي، وهو خبير طاقة الإنسان والمكان، والذي كان له رأي مختلف قليلا وإن تقاطع في بعض النقاط.
الأبراج من وجهة نظري، طبعا أنا قمت بتأسيس منهجية علم الفلك السلوكي اللي فيها محورين أساسيين في موضوع الأبراج. أولا قراءة الباترن أو أنماط الناس وطباعهم ومشاربهم. ثانيا مسألة التوقع تخضع ضمن فكرة توقع المشاعر وليس توقع الأحداث، وهذا اللبس اللي ممكن أن يحدث به معظم الناس. الناس تتصور أن الأبراج تتوقع الأحداث، ولكن من وجهة نظري الأبراج تتوقع المشاعر. يعني خليني أعطي مثال. برج السرطان مثلا، هناك 500 مليار شخص على الأرض من برج السرطان، لا يمكن أن نجمعهم كلهم في توقع واحد إذا ردنا نتكلم عن الأحداث، توقع الأحداث، ولكن ممكن أن نجمعهم جميعا في فكرة أساسية، وهي توقع مشاعرهم أو مزاجهم، وبالتالي ممكن أنه بهذه الطريقة يستطيعون أن يتعاملون مع مواقف الحياة المختلفة. يعني في هذه اللحظة اللي احنا نتكلم فيها الآن، القمر موجود في الميزان. الميزان في هذا، لما يكون القمر في الميزان يعطينا مزاجية جميعا يسمح لنا بالتناقش، النقاش والحديث، وأنه نتقبل وجهة النظر الآخر. لكن بعد مجرد يومين يدخل القمر إلى العقرب يصبح عملية النقاش صعبة، ونصبح منفجرين في ردود أفعالنا. وهكذا علم الفلك أو الأبراج يتحدث فعلا في مضمونه الفعلي، يتحدث عن توقع المشاعر لا عن توقع الأحداث.
ربما تختلط الأمور على البعض، فالحديث عن الخرافات يمكن أن يسحب الحوار أيضا إلى العين والحسد، فما الفارق بينهما إذن؟
الشتان ما بين هذا وذاك. الحسد والعين وجهان لعملة واحدة، لازم الواحد يقي نفسه بالأذكار، وهذا ما ذكر عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن وفي السنة دائما إن الواحد يبتعد عن عيون الناس، أو من شر عيون الناس أو من حسدهم، عن طريق الوقاية بالأذكار وبالقرآن، والتزام الرجل بالصلاة وأوامر، والابتعاد عن نواهيه، وما يعرض نفسه للحسد والعين عن طريق أنه ما يبدي كل شيء ربنا منعم عليه، وخاصة للناس اللي يعرف عنهم أو يعلم عنهم الحسد. فلازم مش كل شيء يبينه للناس، لأنه في ناس محرومة من النعم، وفي ناس عندهم هذه النعم لكن تحقد على غيرها أو تحسدهم. فمش كل الناس بيكون عندهم الغبطة، والغبطة هي ما تمنى الواحد عند غيره وعدم زوال النعمة عنه. لكن الحسد والعين لازم الواحد يوقي نفسه ويوقي أعياله وعيلته منها، فهذا مذكور بالقرآن والسنة والوقاية منها.
البعض لا يؤمنون بالعين والحسد، فكيف ينظر إليها متابعو الأبراج والطالع؟
بالنسبة للعين وبالنسبة للحسد كلاهما مذكور في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة، ولهذا الإيمان فيهم طبعا إيمان فعلي، ولكن يجب أن نفهم ما هو. خلينا نقول نتحدث عن البعد الطاقوي، إحنا نتحدث الآن في مجال الطاقة. إحنا نعرف أن هناك ناس نسميهم سراق للطاقة أو energy vampires، ناس لا يقتنعون بما لديهم ويحاولون دائما هدم أو سرقة طاقة المقابل. فموضوع العين والحسد يدخل ضمن موضوع سرقة طاقة المقابل أو محاولة التأثير على المقابل سلبيا. ونحن جميعا لدينا ما نسميه بالأورا أو الهالة، فيها ثلاث أبعاد. هذه الأبعاد الثلاثة إذا كانت متوازنة عند الإنسان، وهو البعد المادي والعاطفي والفكري، إذا كانت متوازنة لا يمكن لأحد أن يحسد المقابل، يعني نحن نسمح للآخرين أن يحسدونا. أما إذا كنا متوازنين فلا يوجد مثل نستطيع أن نوقف الحسد ونمنع مثل هذا النوع من الطاقات السلبية.
الاختلاف في الأفكار يمكن أن يصنع مواقف طريفة أحيانا.
كنت أعطي محاضرة عن كتابي أكاديمية الحب في منظور الفلك والأبراج في اتحاد الكتاب والأدباء في الإمارات، وأثناء الحديث دائما هناك كان شخص معارض دائما يقول الأمر خاطئ خاطئ خاطئ. اقتربت منه بهدوء وقلت له هل في يوم من الأيام حضرتك قرأت كتاب عن الفلك؟ فقال لا. فقلت له لو سمحت اقرأ عن الفلك بشكل عميق ثم تعال نتحدث. بعد هذه المحاضرة أو خلينا نقول هذا النقاش البسيط بيني وبينه، أصبح من أهم المهتمين في هذه العلوم وأصبح صديق مقرب بالنسبة لي.
لغة الرجال، لغة الرجال، لغة الرجال.
مثلا يقول لي أنت شو برجك؟ بقول له برج إيفل. لكن إذا اضطر ودخل في هالموضوع بصير أمزح معه، مثلا طب شو برجك، شو بيحكي لنا اليوم، شو بدنا نتغدى، بصير أمازحه بطريقة فرجيه إنه هذا الشيء لا يمت بالصحة بشيء، بالعكس هذا الواحد لازم ما يعطيها بال. لكن أنا من طبيعتي ما بحب أدخل بنقاشات، أولا لأنه اللي قدامي يا بده يدخل معي بنقاش إني أشرح له الموضوع يتفهم الموضوع أو ممكن يزعل مني. فأنا دائما أي واحد بيسألني شو برجك بقول لهم برج إيفل. بارك الله فيكم.
إذن ربما عكس السيد علي الحداد والدكتور ياسين الزبيدي عكسا شريحة واسعة من الرجال الشرقيين هنا. فاصل قصير مستمعين الكرام ونعود بعده إلى الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة، ابقوا معنا.
لغة الرجال، لغة الرجال، لغة الرجال.
أهلا بكم. استمعنا إلى الآراء الرافضة والمؤيدة، لكن ماذا عن رأي الاختصاص؟ هنا اتصلنا بالأستاذ الدكتور حسين محادين، وهو أستاذ علم الاجتماع بجامعة مؤتة الأردنية، وسألناه ما هي المؤثرات التي توجه الرجل نحو الإيمان بالطالع والتبحر فيه.
من الدقة القول بأن هناك جوانب نفسية عادة تشكل قاعدة أساس في سمات الشخص، من حيث ثقته في نفسه، طبيعة الخبرات الطفولة التي عاشها، إمكانية أو مستوى إشباعه لاحتياجاته، لأن قيام الوالدين على سبيل المثال بإشباع حاجات الإنسان في متطلباته الأساسية تجعله أكثر توازن في التعامل مع نفسه ومع الحياة ومع عناوين هذه الحياة المتجددة، خصوصا في ظل ارتفاع منسوب الإيمان بقيمة الرقم والمال وإلى آخره. القضية الثانية، كيف يفسر هذا الشخص بداخله أولا قضايا التشاؤم وقضايا التفاؤل؟ فكلما كان الإنسان عمليا أي يقوم على أداء أعماله ومهامه بنجاح، كلما كان أكثر واقعية دون أن نلغي فكرة ما هو قائم أي باتجاه الطموح وهكذا. لكن عندما يكون الإنسان أقل قدرة من تطلعاته وطموحاته نجد أنه يميل إلى الخروج عن هذا السياق باتجاه ما هو غير مرئي أحيانا وما هو غير مبرر بالمعنى العلمي للأشياء، أن يتوق أن يكون في موقع متقدم دون أن يكون مؤهلا ملكة وتفكيرا ومهارات للوصول لهذه الأشياء. من هنا نجد أن ربط سلوك الإنسان وتحقيق طموحاته وآليات العمل عليهما مع حركة النجوم وما هو خارج جسد وإمكانات الإنسان هو نوع من العزو النفسي الذي يتوق إلى أن يأتي لها مثل هؤلاء الأشخاص وكأنه ملهم أو منقذ أو باعث على سعيهم الداخلي للوصول إلى الاستقرار أو الاطمئنان ولو كان وقتيا أي لفترة زمنية قصيرة. من هنا نجد أن هذه العوامل جميعا تتفاعل بمستوى أو بآخر وفقا للبيئة أيضا التي يعيش فيها، فإن كان هذا الإنسان يعيش في بيئة تحترم العلم تقدر أساسياته من المتوقع ألا ينزع باتجاه ما هو خارج إمكاناته وطاقاته أو ما هو بين مزدوجين غيبيات بمعنى بسيط. هذه عوامل متفاعلة.
البعض يربط بين الذكاء العاطفي والإيمان بالطالع، البعض الآخر يرى فيها روابط قوية في العمل والبيت أيضا، فهل فعلا هذه الأفكار صحيحة ولماذا؟
القضية باختصار كما يسميها فرويد تعتمد على خبرات الطفولة وعلى الثقافة السمعية. خبرات الطفولة ما هي التجارب التي مر فيها هذا الإنسان؟ هل كانت تجارب مبعث على التفاؤل؟ هل هي واقعية؟ هل هي قريبة إلى إمكانية التحقق؟ هل الذين ساهموا في تنشئة هذا الرجل غذوه بأسباب الالتزام بالمهارة والتطوير والعلم أم غذوه بأهداف أكبر من إمكاناتهم وإمكاناته وبالتالي أصبح النظر لما هو فوق العادي أو فوق ما هو حقيقي يميل إلى المبالغة ويميل إلى الارتقاء بأشكال مختلفة من هذا الوهم بين مزدوجين، لذلك تؤثر كثيرا. من هنا أعود إلى المصدر الآخر وهي الثقافة السمعية. الثقافة السمعية تؤثر على كينونة أشخاصنا وعلى طرائق تفكيرهم وعلى طرائق تفسيرهم وتعاملهم أحيانا مع عناوين الحياة، فنجد أن البعض يعتقد أنه إذا ما قابل شخص ما كان هذا الطالع ليس طيبا أو كان طيبا أكثر مما هو عادي بغياب مقابلته. هذا شكل من أشكال التطير كربط علاقة مفترضة بين إنسان رجل يعني وبين معنى آخر. لو أخذنا على سبيل المثال البوم في الثقافة العربية الإسلامية وهي كما نعلم رمز للتشاؤم والأخري، وعندما تسأل مثل هؤلاء الأشخاص إن كانوا قد شاهدوا البومة أو لمسوها بشكل مباشر غالبا ما تكون الإجابة لا، ولكن تأثير الثقافة السمعية والضخ المعلومات غير المتيقن منه وغير المفحص أو المتفحص به كلها عوامل تساهم في تشكيل انطباعاتنا الشخصية عن كل ما يقابلنا سواء بشر أو طبيعة أو حتى أيام من الأسبوع أو سنوات من دون السنوات الأخرى.
إذن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو التأثير النفسي والجسدي للإيمان المبالغ بالطالع؟ هل يمكن أن يؤثر فعلا على قرارات مصيرية؟
نعم، المخزون المعرفي للأشخاص هو الذي يشكل سماتهم المميزة، وبما أن هؤلاء الأشخاص معنيون بشكل مبالغ فيه وبشكل ضخم جدا في مثل هذه الأنواع من طرائق التفكير والعزو والعمل وفقا لهذه المؤشرات الانعكاسية على نفسيته وعلى ذاته، من المتوقع أن يكون هذا الشخص أقرب إلى الكسل، أقرب إلى الابتعاد عن المنهج العلمي وعن طرائق التفكير السليمة، والأهم من ذلك طرائق التعامل مع مثل هذه التحديات أو مثل هذه المثيرات بصورة غير متوازنة. لذلك سنجده يميل إلى الابتعاد عن عمل الجاد الحقيقي الذي من شأنه أن يرتقي بمكانته وحضوره، ويذهب إلى فكرة العزو بأن مثل هذه العوامل التي يؤمن بها هي التي ستحسن نبعه ومستواه بعيدا عن المهارة و خبرات الحياة الناضجة.
إذن بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نتمنى أن نكون قد أوضحنا الفكرة قدر المستطاع نشكر الأستاذ الدكتور حسين محادين أستاذ علم الاجتماع بجامعة مؤتة بالأردن. وأنتم مستمعين الكرام نرحب باقتراحاتكم دائما، إن كنتم ترغبون في موضوع معين بإمكانكم أن ترسلوا الأفكار عبر رسائل خاصة إلى صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. صحبتكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس، نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج لغة الرجال، حيث نحاول أن نترجم ما لا يقولونه دائما. في أمان الله.
لغة الرجال. لغة الرجال. لغة الرجال.